الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول المكايد التي يكيدها الشيطان لإضلال الخلق عن طريق الله المستقيم. وشرع الإمام في الكلام عن فتنة الشبهات وعن فتنة الشهوات، ثم قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد وإن كرهتها نفسهم وشقت عليه، فهذه هي الرحمة الحقيقية. فأرحم الناس بك من شق عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنك. فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل، ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره، ويمنعه شهواته التي تعود بضرره. ومتى أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به. انتبهوا، يقول: فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل، ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره، أي بالتعزيرات، ويمنعه شهواته التي تعود بضرره. ومتى أهمل فعل، أين فاعله؟ الأب. ومتى أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به، يعني في الضرب وأن يحمله على طلب العلم والعمل والتأدب، دية الرحمة. أما إن تركه هكذا هملا هذه ليست برحمة. يقول: وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه ويريحه فهذه رحمة مقرونة بجهل كرحمة الأم. ولهذا كان من إتمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد، فإنه أعلم بمصلحته، فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أعراضه وشهواته من رحمته به. يعني الإنسان فينا يتمنى ويشتهي ويغلف الأمنية والشهوة بأنه يستغلها في طاعة الله، وربنا عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمرك. فمن رحمته بك أن يحول بينك وبين ما تتمنى، أن يحول بينك وبين ما تشتهي. والله عز وجل قال عنا: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقال: وخلق الإنسان من عجل، أي كأن الإنسان هو العجل بنفسه. يقول: ولهذا كان من إتمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد، فإنه أعلم بمصلحته، فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أعراضه وشهواته من رحمته به. ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه ولا يعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه. وقد جاء في أثر أن المبتلى إذا دعي له اللهم ارحمه يقول الله عز وجل: كيف أرحمه من شيء به أرحمه. انتبه، كيف أرحمه من شيء به أرحمه. طيب، به هي الضمير عائد على إيه؟ على الشيء الذي ابتلى ربنا به إيه؟ العبد. وفي أثر آخر قال: إن الله إذا أحب عبده حماه الدنيا وطيباتها وشهواته كما يحمي أحدكم مريضه. هذا الحديث سنده صحيح من رواية محمود بن لبيد، اكتبه عندك. روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد. نعم، لا، وانا كده اللي مكتوب اسمي، انا كده اللي مكتوب عندك. ماشي. طيب اكتب ما يملى عليك. إن الله عز وجل، محمود بن لبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه. إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. يحمي بمعنى إيه؟ يمنع. يحمي بمعنى يمنع. فهذا من تمام رحمته به لا من بخله عليه. نعم.
فقر
الإنسان
أحيانا
يكون
نعمة
وغنى. أي نعم نعم نعم.
هذا الغنى يكون من الإنسان حمية لهم للدنيا، يمنعه الدنيا.
أي نعم.
هل يمنعه
قسطا من الدنيا؟ إن أعطاه إياه سينحرف، لأن في عندنا عطاء الربوبية يستوي فيه كل مربوب، يعطي فيه ربنا عز وجل كل من سأله. ولكن من رحمة ربنا عز وجل بعبده المؤمن أنه بعلمه الأزلي يرى أن هذا العبد إذا بسط له في رزقه سيضغى ويتكبر وينحرف، فمن رحمته أن يحول بينه وبين هذا. وإحنا قلنا قبل ذلك أن الإنسان فينا يسعى في طلب الرزق الحلالي بالمسالك الشرعية، ولا يألو جهدا، بشرط ألا يضغى السعي هذا على الواجبات الشرعية. فإن يسر له فهذا من فضل الله، وإن منع فليعلم أن هذا من رحمة الله عز وجل به في كل أمر من أمور الحياة الدنيوية. يقول: فهذا من تمام رحمته به لا من بخله عليه. يقول: كيف وهو الجواد الماجد الذي له الجود كله، وجود جميع الخلائق في جنب جوده، وجود جميع الخلائق في جنب جوده أقل من ذرة في جبال الدنيا ورماله. فمن رحمته سبحانه بعباده ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمة وحمية، لا حاجة منهم إليهم بما أمرهم به، فهو الغني الحميد، ولا مخلا منه عليهم بما نهاهم عنه، فهو الجواد الكريم. ومن رحمته أن غص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليها ويرغبوا في النعيم المقيم في دار جواره، فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان، فمنعهم ليعطيهم، أي منعهم في الدنيا ليعطيهم فين؟ في الآخرة. وابتلاهم ليعافيهم، وأماتهم ليحييهم. ومن رحمته بهم أن حضرهم نفسهم لئلا يغتروا به ويعاملوه بما لا تحسن معاملته به، قال تعالى: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قال غير واحد من السلف: من رأفته بالعباد حضرهم الله من نفسه لئلا يغتروا به. ولما كان تمام النعمة على العبد إنما هو بالهدى والرحمة، كان لهم ضدان: الضلال والغضب. فأمرنا الله سبحانه أن نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن يهدينا صراط الذين أنعم عليه، وهم أولي الهدى والرحمة، ويجنبنا طريق المغضوب عليهم، وهم ضد المرحومين وطريق الضالين، وهم ضد المهتدين. ولهذا كان هذا الدعاء من أجمع الدعاء وأفضله وأوجبه، وبالله التوفيق. إذا كان كل عمل فأصله المحبة والإرادة، والمقصود به التنعم بالمراد المحبوب، فكل حي إنما يعمل لما فيه تنعمه ولذته، فالتنعم هو المقصود الأول من كل قصد وكل حركة، كما أن العذاب والتألم هو المكروه المقصود أولا بكل بغض وكل امتناع وكف. ولكن وقع الجهل والظلم من بني آدم بجنسين، بالدين الفاسد والدنيا الفاجرة، طلبوا بهما النعيم، وفي الحقيقة فإنما فيهما ضدهم، ففاتهم النعيم من حيث طلبوه وآثرون، ووقعوا في الألم والعذاب من حيث هربوا منه. وبيان ذلك أن الأعمال التي يعملها جميع بني آدم إما أن يتخذوها دينا أو لا يتخذوها دينا، والذين يتخذونها دينا إما أن يكون الدين بها دين الحق، وإما أن يكون دينا باطلا. فنقول النعيم التام هو في الدين الحق علما وعملا، فأهله هم أصحاب النعيم الكامل، كما أخبر الله تعالى بذلك في كتابه في غير موضع. وبيان ذلك أن الأعمال التي يعملها جميع بني آدم إما أن يتخذوها دينا أو لا يتخذونها أو لا يتخذوها دينا، يعني إما أن يعمل الأعمال التي أمر الله عز وجل بها ابتغاء وجه الله أو ابتغاء المخلوقين، وإما أن تكون الأعمال الدنيوية هي في أصلها دنيوية ولكن نوى بها التقرب إلى الله، اللي احنا قلنا قبل ذلك المباح بالنية الحسنة يتحول إلى إيه؟ إلى قربة وإلى طعم. طيب، فنقول النعيم التام هو في الدين الحق علما وعملا، فأهله هم أصحاب النعيم الكامل، كما أخبر الله تعالى بذلك في كتابه في غير موضع، كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقوله عن المتقين المهتدين بالكتاب أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وقوله فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وفي الآية الأخرى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقوله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، والقرآن مملوء من هذا، فوعد أهل الهدى والعمل الصالح بالنعيم التام في الدار الآخرة، ووعد أهل الضلال والفجور بالشقاء في الدار الآخرة مما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم وتضمنته الكتب، ولكن نذكر ها هنا نكتة نافعة، وهي أن الإنسان، ركزوا يا أخواننا في هذا الباب، فنحن في أمس الحاجة إليه، يعني إحنا جميعا خاصة من يواظب على طلب العلم في أمس الحاجة لفهم هذه المعاني، لأن ساعات البعض منا يضيق صدره من كثرة ما يقع عليه من ابتلاءات أو من ضيق ذات اليد، ويبدأ يأتيه الشيطان ويوسوس له، وهذا عياذا بالله من الجهل. فإذا اعتقد الإنسان أن الله عز وجل أرحم به من أمه، وأن الله عز وجل لا يتأثر بضرر نزل بك ولا ببلاء ولا يزداد غنى وعزة بفرح نزل بك، اطمأن قلبه لقضاء الله وقدره. يقول ولكن نذكر ها هنا نكتة نافعة، وهي الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان في الدنيا من المصائب، وما ينال كثيرا من الكفار والفجار والظلمة في الدنيا من الرياسة والماء وغير ذلك، فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا للكفار والفجار، وأن المؤمنين حظهم من النعيم في الدنيا قليل، وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة في الدنيا قد تستقر للكفار والمنافقين على المؤمنين، فإذا سمع في القرآن قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقولهم وإن جندنا لهم الغالبون، وقولهم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقوله والعاقبة للمتقين ونحو هذه الآيات، وهو ممن يصدق بالقرآن، حمل ذلك على أن حصوله في الدار الآخرة فقط، وقال أما في الدنيا فإن نرى الكفار والمنافقين يغلبون فيها ويظهرون ويكون لهم النصر والظفر، والقرآن لا يرد بخلاف الحس، ويعتمد على هذا الظن إذا أديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين أو الفجر الظالمين وهو عند نفسه من أهل الإيمان والتقوى، فيرى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق، فيقول أنا على الحق وأنا مغلوب، فصاحب الحق في هذه الدنيا مغلوب المقهور والدول فيها للباطل. فإذا ذكر بما وعده الله تعالى من حسن العاقبة للمتقين والمؤمن قال هذا في الآخرة فقط، وإذا قيل له كيف يفعل الله تعالى هذا بأوليائه وأحبائه وأهل الحق، فإن كان ممن لا يعلل أفعال الله بالحكم والمصالح، اكتب عندك وهذا مذهب أهل البدعة. وهذا مذهب أهل البدعة. يقول فإذا كان فإن كان ممن لا يعلل أفعال الله بالحكم والمصالح، قال يفعل في ملكه ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإن كان ممن يعلل الأفعال، قال فعل بهم هذا ليعرضهم بالصبر عليه لثواب الآخرة وعلو الدرجات وتوفية الأجر بغير حساب. ولكل أحد مع نفسه في هذا المقام مباحثات وإرادات وإشكالات وأجوبة بحسب حاصله وبضاعته من المعرفة بالله تعالى وإسمائه وصفاته وحكمته والجهل بذلك. فالقلوب تغلي بما فيها كالقدور إذا استجمعت غليانها غليانا. فلقد بلغنا وشاهدنا من كثير من هؤلاء من التظلم للرب تعالى واتهمه ما لا يصدر إلا من عدو، فكان الجهم يخرج بأصحابه، الجهم بن صفوان المبتدئ الضال، فيقفهم على الجذمة وأهل البلاء. الجذمة اللي هو أصحاب مرض الجذام، وهو مرض يصيب البدن تتساقط منه الأطراف. يقول فيقفهم على الجذمة وأهل البلاء ويقول انظروا أرحم الراحمين يفعل مثل هذا. طبعا هذا كفر وزندقة عياذا بالله، إنكارا لرحمتي كما أنكر حكمته. فليس الله عند جهم وأتبعيه حكيما ولا رحيما. وقال آخر من كبار القوم ما على الخلق أضر من الخالق. وكان بعضهم يتمثل إذا كان هذا فعله لمحبه فماذا تراه في أعاديه يصنعه. وأنت تشاهد كثيرا من الناس إذا أصابه نوع من البلاء يقول ترى ما كان ذنبي حتى فعلت بي هذا. وقال لي غير واحد إذا تبت إليه وأنبت وعملت صالحا ضيق علي رزق ونكد علي معيشتي، وإذا رجعت معصيته وأعطيت نفسي مرادها جاءني الرزق والعون أو نحو هذا. فقلت لبعضهم هذا امتحان منه ليرى صدقك وصبرك وهل أنت صادق في مجيئك إليه وإقبالك عليه فتصبر على بلائه فتكون لك العاقبة، أم أنت كاذب فترجع على عقبك. وهذه الأقوال والظنون الكاذبة الحائدة عن الصواب مبنية على مقدمتين إحداهما. نعم سجن المؤمن وجنة الكافر الصحيح. نعم إحداهما حسن ظن العبد بنفسه ودينه واعتقاده أنه قائم بما يجب عليه وتارك ما نهي عنه، واعتقاده في خصمه وعدوه خلاف ذلك، وأنه تارك للمأمور مرتكب للمحظور، وأنه نفسه أولى بالله ورسوله ودينه منه. المقدمة الثانية، طبعا المقدمة الأولى هذا خطأ، لأن ما أدراك أنك قائم على دين الله، وما أدراك أنك أخلصت في عملك لله، هذا بعيد. والمقدمة الثانية اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصره، وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا بوجه من الوجوه، بل يعيش عمره مظلوما مقهورا مستضاما مع قيامه بما أمر به ظاهرا وباطنا وانتهائه عما نهي عنه باطنا وظاهرا. فهو عند نفسه قائم بشرائع الإسلام وحقائق الإيمان، وهو تحت قهر أهل الظلم والفجور والعدوان. فلا إله إلا الله، كم فسد بهذا الاغترار من عابد جاهل ومتدين لا بصيرة له ومنتسب إلى العلم لا معرفة له بحقائق الدين. فإنه من المعلوم أن العبد وإن آمن بالآخرة فإنه طالب في الدنيا لما لا بد له منه من جلب النفع ودفع الضرر بما يعتقد أنه مستحب أو واجب أو مباح. فإذا اعتقد أن الدين الحق واتباع الهدى والاستقامة على التوحيد ومتابعة السنة ينافي ذلك، وأنه يعادي جميع أهل الأرض ويتعرض لما لا يقدر عليه من البلاء وفوات حظوظه ومنافعه العاجلة، لزم من ذلك إعراضه عن الرغبة في كمال دينه وتجرده لله ورسوله، فيعرض قلبه عن حال السابقين المقربين، بل قد يعرض عن حال المقتصدين أصحاب اليمين، بل قد يدخل مع الظالمين بل مع المنافقين، وإن لم يكن هذا في أصل الدين كان في كثير من فروعه وأعماله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اكتب عندك: والمراد من الحديث، والمراد من الحديث أي بادروا بعمل الأعمال الصالحة، أي بادروا بعمل الأعمال الصالحة قبل أن تنزل عليكم فتن لا تتمكنوا من الأعمال الصالحة، قبل أن تنزل عليكم فتن لا تتمكنوا من الأعمال الصالحة بل قد تقعوا في الكفر والشرك. يقول حاضر المقدمة، ويقول ايه احنا قلنا ان هو بيبدأ يظن لما نظر الى الناس ووجد ان اهل الكفر والطغيان ممكن لهم ومهيمنون على الدنيا، وأهل الإيمان والتقوى على غير ذلك، فبيبدأ يعتقد اعتقاد جازم إن الدنيا دي ما ينبغي للمؤمن أن ينظر إليها ولا يتمتع منها بشيء، بل يعيش فقيرا ويعيش في بؤس وضنك حتى يلقى الله. الكلام ده غير صحيح. طيب هذا الظن الذي تولد عند كثير مبني على ماذا؟ على مقدمتين. المقدمة الأولى: حسن ظن العبد بنفسه ودينه. طيب هو أحسن الظن بنفسه وأنه مستقيم وصاحب منهج وصاحب عقيدة وصاحب دعوة، فلما ينزل عليه البلاء؟ أخذ بالك؟ مع أن احنا معلوم كده أن البلاء إذا أنزله ربنا عز وجل على العبد المعتمد والشائع بيبقى التكفير السيئات. أخذ بالك؟ لا، تكفير السيئات ده الأصل، رفع الدرجات هذه بدأ كل الأنبياء، لأن يعني أصل رفع الدرجات اللي معناها أن الشخص ده معصوم، وهذا قل أن يوجد، ممكن ترفع به له بعض الدرجات، ولكن هذا إذا كان من أهل من السابقين. فهو لما أحسن الظن بدينه وبنفسه وظن أنه على شيء ونزل به البلاء، ماذا يصنع؟ إما أن يسيء الظن بنفسه، وإما أن ينظر إلى البلاء بأنه ما نزل وقد نزل البلاء، فيبدأ يترجم أو يعتقد اعتقاد خاطئ أن الدنيا هو الأصل فيه ألا أتمتع بها بشيء. واضحة كده؟ طيب يقول: وذلك أنه إذا اعتقد أن الدين الكامل لا يحصل إلا بفساد دنياه من حصول ضرر لا يحتمل وفوات من فعل بد له منها، لم يقدم على احتمال هذا الضرر ولا تفوت تلك المنفعة. فسبحان الله كم صدت هذه الفتنة الكثيرة من الخلق، بل أكثرهم عن القيام بحقيقة الدين، وأصلها ناشئ عن جهلين كبيرين: جهل بحقيقة الدين، وجهل بحقيقة النعيم الذي هو غاية مطلوب النفوس وكماله. لذلك لو أنت تمعن النظر في كل ما تقرأ من فنون علوم الشريعة تجد أن هناك قاسم مشترك في كل العلوم، وهو: من أراد أن يعيش سعيدا حميدا عليه بطلب العلم النافع والعمل به، وكل بلية تحدث في كون الله سببها الجهل بشرع الله عز وجل. يقول: وأصلها ناشئ من جهلين كبيرين: جهل بحقيقة الدين، وجهل بحقيقة النعيم الذي هو غاية مطلوب النفوس وكماله، وبه ابتهادها والتدادها، فيتولد من بين هذين الجهلين إعراضه عن القيام بحقيقة الدين لأنه لا يعلمها، وعن طلب حقيقة النعيم لأنه لا يعلمه. يبقى هو لما أحسن الظن بنفسه ما حمله على ذلك أنه ما علم الدين الحق، ولما سعى في طلب نعيم الدنيا ما علم حقيقة النعيم، يبقى رجع الأمر إلى إيه؟ إلى الجهل. ومعلوم أن كمال العبد هو بأن يكون عارفا بالنعيم الذي يطلبه والعمل الذي يوصل إليه، وأن يكون مع ذلك فيه إرادة جازمة لذلك العمل ومحبة صادقة لذلك النعيم، وإلا فالعلم بالمطلوب وطريقه لا يحصله إن لم يقترن بذلك العمل، وإلا فالعلم بالمطلوب وطريقه لا يحصله إن لم يقترن بذلك العمل، والإرادة الجازمة لا توجب وجود المراد إلا إذا لازمها الصبر. فصارت سعادة العبد وكمال لذته ونعيمه موقوفا على هذه المقامات الخمس: علمه بالنعيم المطلوب ومحبته له، وعلمه بالطريق الموصل إليه، وعمله به وصبره على ذلك. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والمقصود أن المقدمتين اللتين بنيت عليهما هذه الفتنة أصلهما الجهل بأمر الله ودينه وبوعده ووعيده. فإن العبد إذا اعتقد أنه قائم بالدين فقد اعتقد أنه قد قام بفعل المأمور باطنا وظاهرا وترك المحظور باطنا وظاهرا، وهذا من جهله بالدين الحق وما لله عليه. وما هو المراد منه؟ فهو جاهل بحق الله عليه، جاهل بما معه من الدين قدرا ونوعا وصفة. وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله تعالى في الدنيا والآخرة، بل قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار والمنافقين على المؤمنين، وللفجار الظالمين على الأبرار المتقين، فهذا من جهله بوعد الله تعالى ووعيده. فأما المقام الأول اللي هو إيه؟ أن العبد ظن أنه قائم على دين الله. فأما المقام الأول فإن العبد كثيرا ما يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها، فيكون مقصرا في العلم، وكثيرا ما يتركها بعد العلم بها وبوجوبها، إما كسلا وتهاونا، وإما لنوع تأويل باطل أو تقليد، أو لظنه أنه مشتغل بما هو أوجب منها أو لغير ذلك. فواجبات القلوب أشد وجوبا من واجبات الأبدان وآكد منها، وكأنها ليست من واجبات الدين عند كثير من الناس، بل هي من باب الفضائل والمستحبات. هنا معلومة مهمة جدا، وهي إيه؟ لعلكم تذكرون إن شعب الإيمان المذكورة في حديث أبي هريرة تنقسم باعتبار ما يقوم بفعلها من البدن إلى شعب قلبية وشعب باللسان وشعب بالجوارح. مضبوط؟ ده تقسمت. فعندنا شعب قلبية اللي هي اليقين والإخلاص والتوكل والخشية والإنابة والإخبات إلى غير ذلك، وشعب باللسان اللي هو ذكر الله وقراءة القرآن، وشعب بالجوارح اللي هي الصلاة والجهاد إلى غير ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول إيه: وأما ما أمر الله عز وجل أن يفعل ومصدره القلب فلابد أن يأتي به العبد على وجه التمام، فإذا اختل دليل على نقص الإيمان. فهمت كده؟ يبقى أنا عندي إخلاص وعندي محبة وعندي يقين وتوكل وإنابة وإخبات، دي من أعمال القلوب ينبغي أن يأتي بها العبد على وجه الكمال والتمام. طب فإن لم يفعل دليل على نقص في الإيمان، بعكس أعمال الجوارح، فإن أعمال الجوارح منوطة بالاستطاعة، ويؤثر فيها كثير من العوامل الخارجية كالخوف والإكراه والمحمدة والمذمة إلى غير ذلك. أما القلب فلا تأثير لأحد عليه. يبقى حتى الرجل الذي أراد أن يحسن الظن بعمله وبنفسه، طب أين أعمال القلوب عندك؟ ما وضعه؟ وهل يا ترى أتيت بها على وجه التمام أم لا؟ طيب، يقول: فواجبات القلوب أشد وجوبا من واجبات الأبدان وآكد منها، وكأنها ليست من واجبات الدين عند كثير من الناس، بل هي من باب الفضائل والمستحبات. فتراه يتحرج من ترك واجب من واجبات البدن وقد ترك ما هو أهم واجبات القلوب وأفرضها، ويتحرج من فعل أدنى المحرمات وقد ارتكب من محرمات القلوب ما هو أشد تحريما وأعظم إثما. وده اللي يقع فيه كثير من القوم، يبدأ يهتم بأعمال الجوارح ويترك أعمال القلوب، وإن أتى بها يأتي بها هكذا. بل ما أكثر من يتعبد لله عز وجل بترك ما أوجب عليه، فيتخلى وينقطع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرته عليه، ويزعم أنه متقرب إلى الله تعالى بذلك، مجتمع على ربه، تارك ما لا يعني، فهذا من أنقة الخلق إلى الله وأبغضهم له، مع ظنه أنه قائم بحق الإيمان وشرائع الإسلام وأنه من خواص أوليائه وحزبه. أعيد هذه الفقرة. بل ما أكثر من يتعبد لله عز وجل بترك ما أوجبه عليه فيتخلى وينقطع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتبه، مع قدرته عليه، يعني هو يقدر أن يحتسب إما باليد وإما باللسان وإما، ولكن تركه، وهو من أعمال القلوب وأعمال الجوارح، ويزعم أنه متقرب إلى الله تعالى بذلك، أي بترك الحزبة، مجتمع على ربه تارك ما لا يعني، أي أن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن الذي تركه لا يعنيه. فهذا من أمقة الخلق إلى الله تعالى وأبغضهم له، مع ظنه أنه قائم بحق الإيمان وشرائع الإسلام وأنه من خواص أوليائه وحزبه. واضحة؟ بل ما أكثر من يتعبد لله بما حرمه الله عليه ويعتقد أنه طاعة وقربة، وحاله في ذلك شر من حال من يعتقد ذلك معصية وإثما، كأصحاب السماع الشعري الذين يتقربون به إلى الله تعالى ويظنون أنهم من أولياء الرحمن وهم في الحقيقة من أولياء الشيطان. يبقى هو يتقرب بمعصية ويظن أنه على شيء. وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجه، ولا يكون الأمر كذلك، بل يكون معه نوع من الحق ونوع من الباطل، والظلم مع خصمه نوع من الحق والعد، وحبك الشيء يعمي ويصم، والإنسان مجبول على حب نفسه فهو لا يرى إلا محاسنه، ومبغض لخصمه فهو لا يرى إلا مساوئه، بل قد يشتد به حبه لنفسه حتى يرى مساوئها محاسن، كما قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ويشتد به بغض خصمه حتى يرى محاسنه سوئه، كما قال نظروا بعين عداوة ولو أنها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا. وهذا الجهل مقرون بالهوى والظلم غالبا، فإن الإنسان ظلوم جهول. وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم وقلدوهم فيها في الإثبات والنفي والحب والبغض والمولاة والمعاداة. والله سبحانه إنما ضمن نصر دينه وحزبه وأوليائه بدينه علما وعملا، ولم يضمن نصر الباطل ولو اعتقد صاحبه أنه محق، وكذلك العزة والعلو إنما هي هما لأهل الإيمان الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو علم وعمل وحال. قال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان. وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائق. فإذا فاته حظ من العلو والعزة ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان علما وعملا ظاهرا وباطنا. وكذلك الدفع عن العبد هو بحسب إيمانه. قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فإذا ضعف الدفع عنه فهو من نقص إيمانه. وكذلك الكفاية والحسب هي بقدر الإيمان. قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك الله وحسب أتباعك، أي كافيك وكافيهم. فكفايته لهم بحسب اتباعهم لرسوله وانقيادهم له وطاعتهم له، فما نقص من الإيمان عاد من نقصان ذلك كله. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. وكذلك ولاية الله تعالى لعبده هي بحسب إيمانه. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا، وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا. وكذلك معيتهم الله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين نعم، والله ولي الذين آمنوا. وكذلك معيته الخاصة هي لأهل الإيمان، كما قال تعالى إن الله وإن الله وأن الله مع المؤمنين. فإذا نقص الإيمان وضعف كان حظ العبد من ولاية الله ومعيته الخاصة بقدر حظه من الإيمان. وكذلك النصر والتأييد الكامل، إنما هو لأهل الإيمان الكامل. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد. ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة في نفسه أو ماله أو بإدالة عدوه عليه فإنما هي بذنوبه، إما بترك واجب أو فعل محرم، وهو من نقص إيمانه. وبهذا يزول الإشكال الذي يورده كثير من الناس على قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ويجيب عنه كثير منهم بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الآخرة، ويجيب آخرون بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الحدة. والتحقيق أن مثل هذه الآيات وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل، فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم، فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوه من طاعة الله تعالى. فالمؤمن عزيز عالم مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان، ولو اجتمع عليه من بأقطارها إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته ظاهرا وباطنا. وقال تعالى للمؤمنين فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم التي هي جند من جنود الله يحفظهم بها ولا يفردها عنهم ويقتطعها عنهم فيبطلها عليهم، كما بتر الكافرين كما يثر الكافرين والمنافقين أعمالهم إذا كانت تغيره ولم تكن موافقة لأمره. وأما المقام الثاني الذي وقع فيه الغلط، فكثير من الناس يظن أن أهل الدين الحق يكونون في الدنيا أذلاء مقهورين مغلوبين دائما، بخلاف من فارقهم إلى سبيل أخرى وطاعة أخرى فلا يثق بوعد الله بنصر دينه وعبادته، بل إما أن يجعل ذلك خاصا بطائفة دون طائفة أو بزمان دون زمان أو يجعله معلقا بالمشيئة وإن لم يصرح بها. وهذا من عدم الوثوق بوعد الله ومن سوء الفهم في كتابه، والله سبحانه قد بيّن في كتابه أنه ناصر المؤمنين في الدنيا والآخرة. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسل. وهذا كثير في القرآن، وقد بيّن سبحانه فيه أن ما أصاب العبد من مصيبة أو إدالة عدو أو كسر وغير ذلك فبذنوبه، فبيّن سبحانه في كتابه كلا المقدمتين. فإذا جمعت بينهما تبين لك حقيقة الأمر وزال الإشكال بالكلية، واستغنيت عن تلك التكلفات الباردة والتأويلات البعيدة. فقرر سبحانه المقام الأول بوجوه من التقرير، منها ما تقدم، ومنها أنه ذم من يطلب النصر والعزة من غير المؤمنين، كقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إلى قوله فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، إلى قوله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فأنكر على من طلب النصر من غير حزبه وأخبر أن حزبه هم الغالبون. ونظير هذا قوله بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال سبحانه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله من الكلم الطيب والعمل الصالح. اكتب عندك قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. المعنى المراد الكلم الطيب النطق بالشهادتين، والعمل الصالح هو عمل الجوارح الذي يرفع الكلم الطيب. والعمل الصالح وعمل الجوارح الذي يرفع الكلم الطيب. وفي الآية دليل على أن من ترك عمل الجوارح لا ينفعه ما معه من إيمان. إلا من ترك عمل الجوارح لا ينفعه ما معه من إيمان. وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، إلى قوله تعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، أي ويعطيكم أخرى فوق مغفرة الذنوب ودخول الجنة وهي النصر والفتح، إلى قوله تعالى فأيدنا الذين أمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال تعالى للمسيح إني متوفيك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. اكتب عندك متوفيك من التوفية وليست من الوفاة، متوفيك من التوفية وليست من الوفاة، كما يقال وفيته دينه، كما يقال وفيته دينه أي أعطيته كاملا غير منقوص. والمراد أن الله عز وجل سيوفي عيسى، أن الله سيوفي عيسى الأيام التي قدره، الأيام التي قدرها عليه أن يكون على وجه الأرض، سيوفي عيسى الأيام التي قدرها عليه أن يكون على وجه الأرض. وقال تعالى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلينا مرجع ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فلما كان للنصارى نصيب ما من أتبعه كانوا فوق اليهود إلى يوم القيامة، ولما كان المسلمون أتبع له من النصارى كانوا فوق النصارى إلى يوم القيامة. وقال تعالى للمؤمنين ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فهذا خطاب للمؤمنين الذين قاموا بحقائق الإيمان ظاهرا وباطنا. وقال تعالى والعاقبة للمتقين، وقال والعاقبة للتقوى، والمراد العاقبة في الدنيا قبل الآخرة، لأنه ذكر ذلك عقب قصة نوح ونصره وصبره على قومه. فقال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين، أي عاقبة النصر لك ولمن معك كما كانت لنوح عليه السلام ومن آمن معه. وكذلك قوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وقال إخبارا عن يوسف عليه السلام أنه نصر بتقوى وصبره، فقال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. والفرقان هو العز والنصر والنجاة والنور الذي يفرق بين الحق والباطل. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وروى ابن ماجه وابن أبي الدنيا عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم. فهذا في المقام الأول. وأما المقام الثاني فقال تعالى في قصة أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وقال وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وقال أو يوبقهن بما كسب ويعفو عن كثير. وقال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من نفس من سيئة فمن نفسك. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل إليه وهو طاعته وهو المقدمة الأولى، وأمر بانتظار وعده وهو المقدمة الثانية، وأمر بالاستغفار والصبر لأن العبد لابد أن يحصل له نوع تقصير وصرف يزيله الاستغفار، ولا بد في انتظار الوعد من الصبر، فبالاستغفار تتم الطاعة وبالصبر يتم اليقين بالوعد، وقد جمع الله سبحانه بينهما في قوله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقد ذكر الله سبحانه في كتابه قصص الأنبياء وأتباعهم وكيف نداهم بالصبر والطاعة، ثم قال: فقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وتمام الكلام في هذا المقام العظيم يتبين بأصول نافعة جمع. الأول: أن ما يصيب المؤمنين من الشرور والمحن والأذى دون ما يصيب الكفار، والواقع شاهد بذلك، وكذلك ما يصيب الأبرار في هذه الدنيا دون ما يصيب الفجار والفسق والظلمة بكثير. الأصل الثاني: أن ما يصيب المؤمنين في الله تعالى مقرون بالرضا والاحتساب، فإن فاتهم الرضا فمعولهم على الصبر والاحتساب، وذلك يخفف عنهم ثقل البلاء ومؤنته، فإنهم كلما شاهدوا العوض هان عليهم تحمل المشق والبلاء، والكفار لا رضا عندهم ولا احتساب وإن صبروا، فكصبر البهائم، وقد نبه سبحانه على ذلك بقوله: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. فاشتركوا في الإثم وامتاز المؤمنون برجاء الأجر والزلفة من عند الله. الأصل الثالث: فاشتركوا في الألم وامتاز المؤمنون برجاء الأجر والزلفة من الله تعالى. الأصل الثالث: أن المؤمن إذا أوذي في الله فإنه محمول عنه بحسب طاعته وإخلاصه ووجود حقائق الإيمان في قلبه، حتى يحمل عنه من الأذى ما لو كان شيء منه على غيره لعجز عن حمله، وهذا من دفع الله عن عبده المؤمن، فإنه يدفع عنه كثيرا من البلاء، وإذا كان لابد له من شيء منه دفع عنه ثقله ومؤنته ومشقته وتبعته. الأصل الرابع: أن المحبة كلما تمكنت في القلب ورسخت فيه كان أذى المحب في رضا محبوبه مستحلا غير مسخوط، والمحبون يفتخرون عند أحبابهم بذلك، حتى قال قائلهم: لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. فما الظن بمحبة المحبوب الأعلى الذي ابتلأه لحبيبه رحمة منه له وإحسان إليه. الأصل الخامس: أن ما يصيب الكافر والفاجر والمنافق من العز والنصر والجاه دون ما يحصل للمؤمنين بكثير، بل باطن ذلك ذل وكسر وهوان، وإن كان في الظاهر بخلافه. قال الحسن رحمه الله: إنهم وإن هملجت بهم البراذين البغال وتقطقت بهم النعال، إن ذل المعصية لفي قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. الأصل السادس: أن ابتلاء المؤمن كالدواء له، يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكت أو نقصت ثوابه وأنزلت درجته، فيستخرج الابتلاء والامتحان منه تلك الأدواء ويستعد به لتمام الأجر وعلو المنزلة. ومعلوم أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه، كما قال تعالى: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصره وعزه وعافيته، ولهذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأقرب إليهم، فالأقرب يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وما عليه خطيئة. الأصل السابع: أن ما يصيب المؤمن في هذه الدار من إدالة عدوه عليه وغلبته له وأذاه له في بعض الأحيان أمر لازم لا بد منه، وهو كالحر الشديد والبرد الشديد والأمراض والهموم والغموم، فهذا أمر لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدار، حتى للأطفال والبهائم لما اقتضته حكمة أحكم الحاكمين. فلو تجرد الخير في هذا العالم عن الشر والنفع عن الضر واللدة عن الألم لكان ذلك عالما غير هذا ونشأة أخرى غير هذه النشأة، وكانت تفوت الحكمة التي مزج لأجلها بين الخير والشر والألم واللدة والنفع والضر، وإنما يكون تخليص هذا من هذا وتمييزه في دار أخرى غير هذه الدار، كما قال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. الأصل الثامن: أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم وقهرهم وكسرهم لهم أحيانا في حكم عظيمة لا يعلمها على التفصيل إلا الله عز وجل. فمنها استخراج عبوديتهم وذلهم لله وانكسارهم لهم وافتقارهم إليه وسؤالهم نصرهم على أعدائهم. ولو كانوا دائما منصورين قاهرين غالبين لبطروا وأشروا، ولو كانوا دائما مقهورين مغلوبين منصورا عليهم عدوهم لما قامت للدين قائمة، ولا كانت للحق دولة فاقتضت حكمة أحكام الحاكمين أن صرفهم بين غلبتهم طارة وكونهم مغلوبين أخرى. فإذا غلبوا تضرعوا إلى ربهم وأنابوا إليه وخضعوا له وانكسروا له وإتابوا إليه، وإذا غلبوا أقاموا دينه وشعائره وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وجاهدوا عدوه ونصروا أولياءه. ومنها أنهم لو كانوا دائما منصورين غالبين قاهرين لدخل معهم من ليس قصده الدين ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما ينضاف إلى من له الغلبة والعزة. ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائما لم يدخل معهم أحد، فاقتضت الحكمة الإلهية أن يكون له أن إن كانت لهم الدولة طارة وعليهم طارة، فيتميز بذلك بين من يريد الله ورسوله ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه. ومنها أنه سبحانه يحب من عباده تكميل عبوديته على السراء والضراء وفي حال العافية والبلاء وفي حال إدالتهم والإدالة عليهم. فلله سبحانه على العباد في كلتا الحالين عبودية بمقتضى تلك الحال لا تحصل إلا بها، ولا يستقيم القلب بدونها كما لا تستقيم الأبدان إلا بالحر والبرد والجوع والعطش والنصب وأضدادها. فتلك المحن والبلايا شرط في حصول الكمال الإنساني والاستقامة المطلوبة منه، ووجود المجزوم بدون لازمه ممتنع. ومنها أن امتحانهم بإدالة عدوهم عليهم يمحصهم ويخلصهم ويهذبهم كما قال تعالى في حكمة إدالة الكفار على المؤمنين يوم أحد، ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، إلى قوله تعالى وسيجزي الله الشاكرين. فذكر سبحانه أنواعا من الحكم التي لأجلها أديل عليهم الكفار بعد أن ثبتهم وقواهم وبشرهم بأنهم الأعلون بما أعطوا من الإيمان وسلامة وسلاهم بأنهم وإن مسهم القرح في طاعته وطاعة رسوله فقد مس أعداءهم القرح في عداوته وعداوة رسوله. ثم أخبرهم أنه سبحانه بحكمته يجعل الأيام دولا بين الناس فيصيب كل منهم نصيبه منها كالأرزاق والأجل. ثم أخبرهم أنه فعل ذلك ليعلم المؤمنين منهم، وهو سبحانه بكل شيء عليم قبل كونه وبعد كونه، ولكنه أراد أن يعلمهم موجودين مشاهدين فيعلم إيمانهم واقعا. ثم أخبر أنه يحب أن يتخذ منهم شهداء، فإن الشهادة درجة عالية عنده ومنزلة رفيعة لا تنال إلا بالقتل في سبيله، فلولا إدالة العدو لم تحصل درجة الشهادة التي هي من أحب الأشياء إليه وأنفعها للعبد. سطر الأبلاغ الفقر. ثم أخبرهم أنه فعل ذلك ليعلم المؤمنين منهم، وهو سبحانه بكل شيء عليم قبل كونه وبعد كونه، ولكنه أراد أن يعلمهم موجودين مشاهدين فيعلم إيمانهم واقعا أو فيعلم إيمانهم واقعا. خذوا بالكم الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، ففي ألفاظ مهمة لابد أن تقف عليه كما قال عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. الصواب أو بمعنى أدق المعنى أي ليظهر علمنا أمام الناس كما قال هنا الله سبحانه وتعالى يعلمهم، ولكن هنا يعلمهم ويتحقق علمه فيهم بالمشاهدة ويعلم الناس الواقع الذي كان في الغيب عند الله عز وجل. يقول ثم أخبر سبحانه أنه يريد تمحيص المؤمنين أي تخليصهم من ذنوبهم بالتوبة والرجوع إليه واستغفاره من الذنوب التي أديل بها عليهم العدو، وأنه مع ذلك يريد أن يمحق الكافرين ببغيهم وطغيانهم وعدوانهم إذا انتصروا. ثم أنكر عليهم حزبانهم وظنهم دخول الجنة بغير جهاد ولا صبر وأن حكمته تأبى ذلك، فلا يدخلونها إلا بالجهاد والصبر، ولو كانوا دائما منصورين غالبين لما جاهدهم أحد ولما ابتلوا بما يصبرون عليه من أذى أعدائه. فهذه بعض حكمه في نصر عدوه عليهم وإدالته في بعض الأحيان. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشد والصاب. وهذا كما ذكرت في أول الكلام، هذا الباب باب ماتع نحن في أمس الحاجة إليه.